وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا يمت حيا ولا ميتا، هذا رواه الحاكم لكن في صحة نظر، ويعني سواء ثبت أم لم يثبت المؤمن طاهر في حال الحياة، إن المؤمن لا ينجس هذا متفق عليه، أما بعد الموت فإنه يغسل، ولو كان نجسا لما نفع فيه التغسيل، ما دام يغسل هذا دليل على طهارته بعد الموت. وقال عليه الصلاة والسلام حل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، هذا دليل على الطهارة لأنها ما تذكى تؤكل ما دام أنها تحل فهي طاهرة، وأما الدمان فالكبد والطحال بكسر الطاء الطحال، هذا يدل على أنها تستثنى من الدم النجس لأن الكبد دم متجمد، الأصل أنه دم متجمد وكذلك الطحال، ولكنها تجوز وتستثنى من الدم المحرم. قال أحمد بن ماجه هذا الحديث لا بأس به، وعلة بالوقف على ابن عمر، لكن هذه ليست بعلة قادحة لأنه ثبت عن ابن عمر وقال أحل لنا، والصحابي إذا قال أحل لنا أو حرم علينا فالجمهور وهو الصواب أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما رواث الحيوانات المأكولة وأبواله فهي طاهرة، هذا هو الصواب وقول الجمهور خلاف الشافعي رحمه الله من ذهب إلى نجاسة جميع الأبوال والأرواث ولو كانت مأكولة، لكن قول الجمهور أصح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والدليل حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرنيين، فإنه قال عليه الصلاة والسلام ألا تخرجون مراعينا فتشربون في ماء في إبله فتشربون من ألبانها وأبوالها، فأمرهم بشرب الأبوال ولو كانت نجسة خبيثة لما أمرهم بشربها، لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، دل على أن ليست بخبيثة وليست بنجسة، ثم لم يأمرهم بغسل الأواني بعدها ولا بغسل الأفواه بعدها، فدل على طهارتها. فلا فرق بين الإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام والأرانب، كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر.
ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه.
مني الآدمي في خلاف لكن الصواب أنه طاهر، كان عليه الصلاة والسلام يفرك من ثوبه يابسا، كانت عائشة تفعل ذلك. فإن قال قائل هذا لا يدل على الطهارة لأنه بعد أن يبس يزول بالفرك، يزول بالفرق، فإذا هو هذا ليس دليلا صريحا، وإن كان الحديث متفق عليه صحيح، لكن قال وجه الاستدلال لا يسلم لأنه لما يبث تجمع تجمد، فإذا حكه ذهب الجرم، صار له جرم وذهب، هل يدل هذا على أنه نجس وأنه يزول بالحك؟ نقول لا، لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض ودم الحيض له جرم قال فحته على واحد، ثم إيش؟ ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، يعني ما قال تحته فقط، لا تحته ثم تقرصه بالماء، القرص والدلك، ثم تنضحه غسل بعد الدلك ثم تصلي فيه. فلو كان المني نجسا لما كفى مجرد الفرك، لأنه سيبقى شيء منه ولا يزول بالكلية، يزول بعضه يبقى البعض، فلما اكتفي بالفرك دل على الطهارة. ثم أيضا يقال إنه جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أسلته، تعني المني، رطبا بعود الإذخ، هذا صريح تماما، والحديث صحيح أيضا، هذا صريح على الطهارة تماما، قال كنت أسلته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا بعود الإذخ، هذا أصرح حديث على طهارة المني، فالصواب أن المني طاهر. لكن الغسل كانت تغسله أحيانا من باب النظافة كما يغسل الإنسان المخاط عن ثوبه، هذا غسل نظافة وليس غسل نجاسة.
وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.
هذا خاص ببول الغلام كما تقدم، الغلام للذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه النضح، تقدم أن النضح يصب عليه الماء أو يرشه، والدليل على ذلك أولا هذا الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وفي لفظ ينضح دل على أن يجوز النضح والرش، لكن لو قال قائل يرش من بول الغلام ما قيده بالسن، فما هو الدليل على أنه لم يأكل الطعام؟ الجواب أنه جاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بول الغلام الرضيع ينضح. هذا هو أصح حديث في الدلالة على هذا، بول الغلام الذكر الرضيع، يعني الذي يرضى، بول الغلام الرضيع ينضح. ولو كان أحيانا يأكل بعض الأشياء، لكن هذا ما يعتبر أكلا، هذه أشياء نادرة، قد يوضع في فمه تمرة أو تذاب في ماء أو يوضع له عسل أو نحو ذلك، هذا ما يخرج، يعني ما يقال أنه يأكل. ما دام أنه يرضى فإن بوله ينضح حتى يأكل الطعام الأكل المعتاد ويفطم، يعني ما لم يفطم فإن بوله يكفي فيه النضح. والله أعلم بالحكمة، ذكر العلماء أشياء لكن ما في شيء يعني عليه دليل واضح. نعم.
وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، بقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
يعني إذا غسل النجاسة، أحيانا يغسل الدم فيبقى أثر لون الدم مع زوال الجرم، زوال العين، لكن اللون لا يزول إلا بالصعوبة، ولا سيما في الأزمنة السابقة ما كان عنده منظفات قوية مثل الآن، فمهما غسل وكذا يبقى اللون. هذا واضح أنه لا يضر اللون مع الغسل الجيد، إذا حتت وقرصت ونضحته فإنه لا يضر بقاء اللون. ورد حديث هذا الحديث لكن فيه ضعف من رواية باللهيعة، وباللهيعة مدلس واحترقت كتبه وصار يعني يخطئ، وله أخطاء كثيرة، ففي خلاف في صحة حديث، لكن الأقرب أن حديثه ضعيف، سواء حدث من كتبه أو من غير كتبه، سواء روى عنه العباد له أم لا، هذا هو الأقرب أن حديثه ضعيف. فالحديث وإن كان ضعيفا لكن هذا هو الصواب، أنه لأنه زالت العين وبقي شيء يسير من الأثر في اللون أو الرائحة، يعني يمكن أن يستنجي يغسل مثل الغائط بيده اليسرى ثم يغسلها بالماء غسلا جيدا، لكن تبقى رائحة مهما غسل بالماء يبقى رائحة، لكن عين النجاسة زالت عن يده، لكن تبقى الرائحة ما تزول إلا بمنظفات شديدة. نقول لا تضر، إذا بقيت شيء من الرائحة أو بقي شيء من اللون فإنه لا ضر، لكن العلماء يقول إذا بقي الطعم فإنه يضر، لأن الطعم يدل على بقاء من عين النجاسة، أما الرائحة واللون فإنه لا يضر لأنه يصعب زواله، هذا شيء يبقى ولو زالت عين النجاسة ولا يزول إلا بصعوبة فيعفى عنه. ونقف على هذا، إن شاء الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة.